بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا رمياء.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف أحوالكم فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا، بخير ونعمة.
شكرا فضيلة الشيخ. أنا عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. أنا اشتريت منزل وأنا أريد أن أعرف هل يجوز لي الصدقة عليه أم أتصدق أو أخرج زكاة من أجله؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عمي سوف يعمل عمرة وأريد أن أرافقه، هل يعتبر لي محرم أم لا؟
عمك ها؟
إيه أخو أبي.
نعم.
ولا وعندي طلب من فضلك يا فضيلة الشيخ. أنا البارحة يعني استمع إلى حصتكم دائما، وعندما فسرت بعض الآيات يا فضيلة الشيخ عندي طلب من فضلك، لما لا تفسر لنا القرآن يا فضيلة الشيخ؟ أريد أن أفهم جيدا القرآن، يعني أقرأ أفهم العربية، لكن عندما فسرته يعني أريد أن أفهم القرآن يا فضيلة الشيخ من فضلك.
إن شاء الله. أبشري يا أخت الأمياء.
شكرا جزيلا يا فضيلة.
حياكم الله، أهلا وسهلا. تفضل أم إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول، هل صحيح من السنة صلاة ركعتين قبل الخروج من المنزل وصلاة ركعتين بعد العودة للمنزل؟
طيب.
وهل إذا صادف وقت نهي يصليهم أو لا؟ يعني مثلا قبل أذان الظهر بدقائق أو بعد صلاة العصر؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز الرجوع في العفو؟
هل يجوز الرجوع
في العفو؟ يعني إذا الشخص ظلمه وعفى عنه بس هو معي ما قادر يساء إساءة أو أداة.
نعم. مرحبا أختي. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
بقول عمرك، نحن أنا مسوي مسيفر على الأذان المسجد،
أي.
ويد حطنا في البيت فوق من البيت، والأجانب يعني الحجرة كل مكان حاطين لها يعني سماعة، هل هذا جائز ولا لا؟
يعني مركبة شابكة على المسجد؟
لا، المسيفر حطنا في البيت،
أي.
وعلى الأذان،
أي.
يوم يدنا في المسجد أذن في البيت،
أي.
في الأطار اللي حطنا الطابق الأول والثاني مشان الناس الصبح يسمعون الأذان.
ولكن يا أبو عبد الله، يعني أنت تسمع أذان المسجد؟
لا ما أسمعه.
ها، بعيد عنك.
إيه بعيد عني ما أسمع.
وحاط ريسيفر عشان يلتقط الأذان ويؤذن في البيت واللي حولك.
رحم الله والديك.
والديك. طيب أبشر يا أبو عبد الله.
هذا طول عمرك. وأنا مسوي شك، أنا حبيت أستفسر عنه طول عمرك.
إن شاء الله. أبشر يا أبو عبد الله. مرحبا مرحبا. طيب الأخت لمياء من فرنسا بارك الله فيها تقول أنا اشتريت منزل، يعني هل يجوز لي أن أتصدق عليه أو أخرج الزكاة عنه أو شيء من هذا القبيل؟ أختي لمياء من فرنسا بارك الله لك في هذا المنزل، وأسأل الله تعالى يجعله منزل سعادة وهناء وراحة. أختي الفاضلة، ما عندنا شيء بأن المنزل إذا اشترى إنسان منزلا أن يذبح له مثلا، أو يعني مثل ما ذكرت يخرج زكاة عنهم، ما في شيء من هذا القبيل. بالنسبة لما جرت عليه عادة الناس أنهم يصنعون وليمة، الوليمة هذه لدعوة الأرحام والأقارب والجيران حتى يتعرفوا على المنزل الجديد ويحصل زيارات ويحصل لقاءات مثلا، هذا مباح، هذا مما جرت العادة به. هناك هناك أمر آخر، وهنا بعض الناس يذبح ذبيحة مثلا للمنزل ويقصد بذلك يعني طرد العين، طرد السحر، هذا لا يجوز ومحرم، هذا لا يجوز ومحرم، لأن هذه من الأشياء التي تدخل في صميم الاعتقاد، فينتبه الإنسان لهذا. ولذلك يوجد يا أختي لمية بعض الناس وللأسف من المسلمين يعني حتى إذا بدأ بالبناء، لما يبدأ بناء القواعد يقول اذبحوا الآن ذبيحة، ولما ينتهي السقف قال اذبحوا ذبيحة أخرى، وهذا والعياذ بالله ذبيحة لمن؟ هذه ليست لله، هذه إما أن تكون للجن والعياذ بالله، وإما أن تكون لطرد العين والحسد في أمر ليس هو سبب شرعي لطرد العين والحسد، ما هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم يحذر ويحافظ على عقيدته وعلى إيمانه وعلى دينه. فهذه الذبائح وهذه التي تذبح لهذا الغرض هذه محرمة ولا تجوز. أما قضية والله الإنسان أحيانا يقول والله أنا فرحا بنعمة الله عز وجل الذي أنعم الله علي بهذا المنزل، حاب أني أتصدق، الصدقة لها أبوابها ولها طرقها، ولا يلزم أن تكون ذبيحة، ما يلزم. يعني ممكن لو أخذت قيمة الذبيحة مثلا 1000 أورو مثلا ورحت وعطيتها فقير أو مسكين أو وزعتها على مجموعة فقراء، هذه الصدقة التي لا إشكال فيها فيما يتعلق والله من باب الشكر نعمة الله عز وجل، أو تأخذين مثلا ضروريات من الأطعمة والألبسة وتذهبين بها إلى فقراء ومساكين. أما قضية أنني أنا أذبح ذبيحة وألزم الفقراء أنهم يأكلون اللحم، بعض الفقراء ما يهد اللحم، بعض الفقراء آخر ما يفكر فيه اللحم، عنده ضروريات وعنده حاجيات. فيا أختي لمياء بارك الله بك، إذا قصدت ما جرت العادة من صنع وليمة حتى يتعرف الجيران عليكم، يتعرف الأرحام والأقارب يزورونكم، ما في شيء، هذه عادات. أما إذا كان لا ذبيحة تقصدين بأن الناس يقولوا لا لابد من ذبيحة لطرد العين والحسد ولأجل ما يتسلط يعني الشياطين تتسلط، هذه خطير، هذا لا يجوز بارك الله فيك. قلتي لي لا أنا ولله الحمد تجددت نعمة علي، حاب أني أشكر الله عز وجل على نعمته، خذي لك مبلغ مالي وأرسلي إلى فقير أو مسكين، أو أرسلي إلى بلادك الأصلية إذا كان يعني هناك من تعرفين فقراء ومساكين ومحتاجين، بهذا تتضح الأمر. في أمر آخر أختي الفاضلة، ما يتعلق بسؤال الله البركة، تقول اللهم بارك لنا في هذا المنزل مثلا، أو يعني مثلا طبعا هناك أشياء تجعل البيوت مطمئنة بإذن الله، منها كثرة ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، منها قراءة سورة البقرة، اقرأوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، وفي لفظ ينفر منه الشيطان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. كذلك بارك الله فيك عدم إدخال شيء يمنع دخول الملائكة مثل الكلاب ومثل الأصنام والتماثيل، هذه كلها ما تدخل إلى البيت. أمر آخر الإكثار من الصلاة في البيت، لا تجعل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لماذا؟ لأن المقابر ما يصلى فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أن لا نجعل بيوتنا مثل المقابر ما يصلى فيها، لا نصلي فيها، والحمد لله النساء يصلون في البيت الفرائض، لكن أيضا النوافل بالنسبة للرجال كذلك يلازمون يعني الصلاة في البيت النافلة. أنا قصدي لمياء من فرنسا بارك الله فيها تقول بأن عمها يريد العمرة وأنا حابة أني أذهب معه. الحمد لله. تقول لمياء بأن عمها يريد العمرة وهي حابة تذهب معه، ممكن يكون محرم لها؟ أختي لمياء الجواب نعم، بالنسبة للعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، هؤلاء كلهم محارم. طبعا معروف الزوج محرم، الأخ محرم، ابن الأخ وابن الأخت وأيضا العم والخال، هؤلاء كلهم محارم، والأخ من الرضاعة والأب من الرضاعة، فعمك بارك الله فيك من محارمك، بارك الله فيك، لك أن تذهبي معه إلى العمرة. لم يأ بارك الله فيها تقول أنا الحمد لله أقرأ القرآن لكنني ما أعرف تفسير القرآن، وإني استمعت إلى بعض التفسير الذي حصل في البرنامج، ويعني كأنها تقول اشتقت إلى تفسير القرآن، ما هي الطريقة؟ أختي لم يبارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن قراءة تفسير القرآن مهم جدا، لأن يساعد على تدبر القرآن، والإنسان الذي يقرأ القرآن ثم يقرأ التفسير يلحظ بأنه يقرأ قراءة جديدة للقرآن، لأن كثير من الآيات تخفى معانيها علينا، فلما نقرأ التفسير تتضح لنا المعاني. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات، 10 آيات لا يتجاوزهن حتى يحفظوهن ويعلموا معنى هذه الآيات ثم يعملوا بها، يعملوا بها. فالقرآن إنما أنزل للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، هناك طريقة يعني تتخذينها في قضية التفسير، واضح؟ ولو سجلتيها طيب. الطريقة الأولى، أولا هناك كتيبات صغيرة اسمها كلمات القرآن أو معاني كلمات القرآن، وهي كتيب صغير يقرأه الإنسان في جلستين 3-4 مثلا، يجلس عليه مثلا ويقرأ هذا الكتاب، يعطيك معاني بعض المفردات اللي تكتشفين بأنك أنت كنت فاهمة هذه الكلمات على غير مرادها، على غير مرادها ولا معناها. فاحرصي على كخطوة أولى تقرأين في معاني كلمات القرآن. والمكتبة ولله الحمد الإسلامية ثرة بالمؤلفات في هذا الباب. ثم تنتقلين إلى قراءة التفسير الميسر، التفسير الميسر للقرآن، وهذا ولله الحمد موجود الآن ومطبوع، واعتقد حتى موجود يعني في البي دي اف، هذا موجود وتجدينه. هذا طبعا قام عليه مجموعة من العلماء وطبع في المدينة المنورة في مجمع القرآن، هذا تقرأينه كامل. هذا يعطيك خطوة ثانية نحو فقه تفسير القرآن. ثم بعد ذلك تقرأين إحدى المختصرات للتفاسير الكبيرة، وتجدينها الآن مثلا موجود في المكتبات، مختصر تفسير ابن كثير، مختصر تفسير الطبري الذي هو شيخ المفسرين مثلا، وأيضا هذا تهتمين فيه. بعد ذلك تنتقلين إلى مثلا القراءة في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهذا من أفضل التفاسير المعاصرة التي يعني اعتنى المصنف فيها بذكر القواعد والحكم والعلل والمقاصد والأسرار، وهي لغة مفهومة وبسيطة ولله الحمد. وبعد ذلك تبدأين عاد بالانتقال إلى المطولات من كتب التفسير، وأسأل الله تعالى أن يحقق لك ما تمنيتيه وأن يكتب أجرك. أم إبراهيم من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل من السنة إذا أراد الإنسان أن يخرج يصلي ركعتين، وإذا دخل يصلي ركعتين، وهل إذا صادف أوقات النهي يصلي فيهما؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، ورد شيء من هذا في السنة، ورد شيء من هذا في السنة. وعموما أختي الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولذلك أنا قبل قليل ذكرت ما يتعلق بالإكثار من الصلاة في البيت. أنا الكلام طبعا الرجال يصلون في المساجد، لكن إذا أرادوا أن يصلوا السنة صلوها في البيت، صلوها في البيت. ويعني المستقرأ لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن غالب صلاته في البيت بالنسبة للنافلة، بالنسبة للنافلة صلوات ربي وسلامه عليه. وبالنسبة لموضوع أوقات النهي، عندنا قاعدة مهمة أصولية، وهي ما يتعلق بأن الصلوات ذوات الأسباب يجوز صلاتها في أوقات النهي، الأوقات النهي المتسعة، يعني من بعد الفجر ومن بعد العصر، هذه أوقات النهي اللي واسعة واللي خفف الشارع فيها، يعني ما يصلى فيها النفل المطلق بس. أما صلوات ذوات الأسباب يجوز الصلاة في هذا الوقت بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان تسأل تقول هل يجوز للشخص أن يرجع في العفو؟ يقول عفى عن شخص ولكن لم يستطع يعني نسيان أذيته. أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، لا شك بأن العفو مرتبة عالية وسامية، وهي مما يحبه الله عز وجل، وهو يعني العفو مما يحبه الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلذلك أخت الفاضلة، العفو يعني منزلة ما يصلها أي إنسان، ما يصلها إلا إنسان لديه يعني نفس راقية وسامية، ولديه يعني ثقة بنفسه، ولديه تطلع إلى الآخرة، أن الله تعالى يعفو عنه لأنه عفى عن الآخرين. ولذلك الله عز وجل لما حصلت قصة الإفك أنزل، قال قيل أنزلت في أبي بكر لما منع النفقة عن مصطح الذي كان يعيش في بيته، وشارك من ضمن من شارك ولاك في عرض عائشة يعني خطأ. فقال جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم فاعفوا واصفحوا. فماذا قال أبو بكر؟ قال: بلى يا ربي، وأرجع النفقة مباشرة. لكن عندنا أختي أم إبراهيم يعني فيما يتعلق بمسألة العفو والصفح، بعض العلماء يقولون العفو هو ما كان ظاهرا، والصفح ما كان ظاهرا وباطنا. بمعنى أن الإنسان ممكن يعفو ظاهرا لكن يبقى أثر هذه الأذية، مثل اللي معك أنت، تبقى في النفس، ما صفحت إلى الآن، وإنما عفوتي. هذا كلام لبعض العلماء، عفوتي يعني أعدت المياه إلى مجاريها، تعاملت تعامل طبيعي مثل ما كان أول، وإن كان في النفس شيء لكنك تحملت وصبرت وكظمت غيظك. الصفح ما هو؟ الصفح اقتلاع المشكلة من القلب، من النفس مثلا، بحيث أن الإنسان لا يعني يحرص على نسيانها ويعمل العمل الذي يقود على نسيانها. واضح؟ ولذلك من أخلاق الأنبياء العفو والصفح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك قال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. فهنا أختي الفاضلة أنت عفوتي خلاص الآن، ما يعني كونك تعودين في العفو، عفو ما يمكن تعودي، لكنك ما صفحتي، على قول من يذهب إلى التفريق بين العفو والصفح، يقول العفو غير الصفح، الصفح أوسع معنى من العفو، هذا على قول بعض العلماء. فأختي الفاضلة احرصي بارك الله فيك على أن لا ترجعي فيما تقربت فيه إلى الله عز وجل. والعفو هذه رتبة عظيمة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على العفو، قال: إن الله عفو يحب العفو. وفي ليلة القدر ماذا ندعو الله عز وجل؟ نقول: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني. هذا العفو العام. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا بالمناسبة بعض العلماء يعكس، يقولون الصفح هو الظاهر والعفو هو الباطن، هذا قول لبعض العلماء، يعني بعضهم يجعل العفو والصفح، يعني بعضهم يجعل العفو هو الظاهر والصفح باطن، وبعضهم يعكس. عموما أختي الفاضلة، يعني حتى لو فصلنا في هذا، يبقى المسلم يتطلع إلى ما عند الله عز وجل، ولا ترجعين عما يعني بذلتيه في جانب الخير وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، واسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. تفضل يا أم راشد.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي سؤال، عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول هو حكم إبر النظارة. أنا راجعت الدكتور قالت عندك تجاعيد في وجهك يعني وايد، ويحتاج إلى إبر النظارة. هو عبارة عن يأخذون الدم من الشخص نفسه ويفصلون الصفائح يعني ويغرسونه في الوجه، فهي يعطي مجرد ترطيب في الوجه، يعني ما يغير الشكل ولا يغير ملامح الوجه، مجرد يعطي ترطيب، لأن نسبة التجاعيد عندي وايد في وجهي، فشو الحكم الشرعي؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا اغتسلت من الطهارة ونسيت أزيل طلاء الأظافر، هل علي أعيد الغسل من أول جديد أو أن أعيد الوضوء بس؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، أنا اغتسلت في اليوم السادس من غسل الحيض، يوم السادس كان جفاف تام يعني، فاغتسلت وصليت. اليوم اليوم السابع أنا اغتسلت، واليوم هو يعتبر يوم الثامن وأنا صايمة، ونزل لي قطرة من الدم، هل يعتبرها حيض أو أن تبطل الصيام أو يبطل يعني هذا حيض ولا لا؟
وأنت تطهرين بالجفاف ها؟
بالجفاف التام أيوة. أي
مدة 24 ساعة يعني؟
ساعة 24 طيب. يعني البارحة كان يوم السابع وأنا طهرت كامل يعني، فنزل لي قطرة اليوم من، فأنا ما أعرف إذا هذا غسل وأنا صايمة يعني.
أبشرين راشد تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا مرحبا أبو محمد. ها عفوا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
أبوي رحمة الله عليه له بيت حكومي غير عن بيت السكن اللي هو اللي نحن نسكن فيه يعني. قبل وفاته كتب وصية بأن نمكن الوالدة أمنا يعني من هذا البيت، البيت الحكومي، بس وصى أن هذا البيت للوالدة، احنا نتنازل كنا العيال يتنازلون للوالدة حق هذا البيت، وأن الشيء الثاني هذا البيت ما ينباع، وكنا وقعنا على هذه الورقة كل الإخوان والأخوات أن احنا موافقين على هاي الوصية، لكن العيب في الوصية أن ما توثقت من الحكومة فتوفى الله يرحمه، وإحنا حرصنا جزء من الإخوان إحنا أن ننفذ هاي الوصية والجزء الثاني لا، ولكن قوانين الدنيا يعني منعتنا إحنا نكمل وصية أبونا، وطرينا أن إحنا نضم صوت من صوت الإخوان ونبيع البيت.
نعم.
هل إحنا خلنا العهد بيننا وبين أبونا، وهل إحنا نقسم؟
طيب الوالدة، الوالدة وينها؟
الوالدة موجودة
وساكنة معاكم؟
هي ساكنة معنا، بس هذا البيت اللي وهبه أبويا حق الوالدة يعني مكان ثاني، يعني هو بيت حكومي يعني لها، يعني هي تتبتع فيه إذا بغت تأجره أو تسكن فيه، لها الحرية في ذلك يعني.
وما وثق هذا قبل وفاته يعني عند المحكمة أو عند الجهة المختصة؟
لا ما وثق، وقال الله عليكم شاهد.
إيه وطيب أنتم ليش بعتوه البيت؟
احنا لان اول شيء ما توثق البيت من الحكومه، لان احنا قلنا حق المحامي احنا انضم قسمنا للوالده وتاخذ البيت كامل، والجزء الثاني من الاخوان قالوا لا احنا ما بننفذ اللي في الورقه لانه مجرد كلام يعني.
طيب الوالده اعطيتوها نصيبها؟
هي اخذت نصيبها الشرعي
من البيت اللي بعتوه.
لين الحين ما نباع، بس احنا عرضناه للبيع في المزاد العلني.
عارضين يعني،
والقسم اللي وافق انه يعطي ضم قسم للوالدة رفضت الحكومة، قالت لا يعني مش هاي القسمة يعني، لهم قوانين ثانية في هالمجال، فقلنا احنا نخلص من هاي المشكلة ونعرضها للبيع.
داخل الدولة ولا خارج الدولة؟
لا داخل الدولة.
اي طيب يا ام محمد ابشري.
السؤال الثاني، المال اللي بيطلع من بيع البيت هل نعطيه للوالدة، لأن الوالدة لها حق في هذا البيت لأن ما تمكنت من البيت نفسه.
إيه. طيب.
شكرا.
مرحبا أختي. تفضل يا أم صلاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ شلونك؟ شلون صحتك؟
الحمد لله الله يحفظك.
العام وأنت بخير إن شاء الله.
طيب أختي مرحبا.
الشيخ إذا الواحد صايم غير رمضان يعني مثلا صوم لله ومثل صوم التاسع والعاشر، إذا مثلا نسى شراب ماي والله شيء نسى ما عرف، يجوز صيامه والله ما يجوز؟
إن شاء الله يا مصلاح
يعطيك صحة والعافية ويخليك إن شاء الله.
آمين آمين. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أبو عبد الله من العين أبو عبد الله من العين يقول بأن يعني المسجد عنا بعيد وما يسمع الأذان، مركب ريسيفر كما ذكر، وهذا الجهاز ينقل ويلتقط صوت الأذان على البيت وعلى اللي حوله، يقول ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك وتشكر على هذا الجهد وعلى هذا العمل الصالح، بارك الله فيك، هذا عمل طيب، إلا إذا اعترض أحد عليك فلا. فإذا قال والله أحد الجيران يا أبو عبد الله الصوت مرتفع وما يخلينا ننام أو يزعج الأطفال مثلا النايمين أو عندنا كذا،
لا تعتذر وتشيله بارك الله فيك، أو تخليه داخل بيتك، أو تخليه داخل بيتك. إذا الناس والله يقولون بالعكس أنت جزاك الله خير سويت بينه معروف والآن بدينا نعرف وقت الأذان ووقت الصلاة وشيء، ابقى على ما أنت عليه. إذا اعترض أحد الجيران ولا كذا خليه داخل البيت وخفض من صوته. بارك الله فيك أبو عبد الله. أم راشد من عجمان بارك الله فيها تسأل عن تقول حكم الإبر فيما يخص التجاعيد، تقول أنا أعاني تجاعيد كثيرة في الوجه، وهناك إبر تؤخذ أصلا من يؤخذ الدم وتعزل الصفائح ثم يعني تعاد في الوجه، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم راشد بارك الله فيك، بالنسبة بالنسبة للتجاعيد التي يعني تكون على مثلا بعض كبار السن، هل هذه التجاعيد يجوز إزالتها وذلك بإعادة الوجه إلى ما كان عليه أو قريب منه؟ لأهل العلم كلام في هذا. عموما يعني بعض العلماء يقول بأن التجاعيد هذه هي زينة الرجل الكبير وزينة المرأة الكبيرة، لأن كل مرحلة سنية للإنسان لها سبحان الله جمالها ولها وضعها، لكن هل هذا يمنع أن الإنسان خاصة النساء تستعمل أشياء لإعادة لمثلا إزالة هذه التجاعيد؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم جواز ذلك ما دام أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأيضا لا يستعمل مواد نجسة مثلا في إعادة في إزالة التجاعيد وإعادة الوجه إلى ما كان عليه. فما دام أنه لا يستعمل أشياء نجسة مواد نجسة ولا يكون هناك ضرر، يعني الأطباء يقولون ما يترتب ضرر على هذا، يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. أم راشد من عجمان تسأل تقول أنا يعني اغتسلت من الطهارة الكبرى طهارة الحيض ونسيت أزيل طلاء الأظافر، ماذا علي؟ هل أعيد الغسل أم الوضوء؟ أم راشد بارك الله فيك، بالنسبة لي من شروط صحة الغسل ومن شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة والأظافر من البشرة، فكل امرأة وضعت طلاء الأظافر وتوضأت يجب عليها أن تعيد الوضوء، وكل امرأة وضعت طلاء الأظافر واغتسلت الغسل الواجب وسواء نسيت الطلاء أو تعمدته غسلها غير صحيح، يجب عليها أن تعيد الغسل. أنت الآن غسلك ناقص، ما تقول والله أكمله بالوضوء، لأن الآن في جزء من بدنك ما وصله الماء، وحدث الجنابة وحدث الحيض يجب أن يعمم البدن بالماء، بمعنى لا يبقى ولا موضع شعرة من الجسد حتى يصله الماء. فعموما يا أخت الفاضلة إذا تنبهت فيما يعني بعد ما انتهيت من الغسل ورأيت بأن طلاء الأظافر ما زال موجودا تزيلينه ثم تعيدين الغسل، إلا إذا كنت قريبة، يعني الآن أنت تغتسلين ثم انتبهتي وأزلت هذا بشكل سريع، يعني تكملين هذه المنطقة منطقة اليد مثلا، لأن الترتيب غير واجب في الغسل بخلاف الوضوء، الترتيب غير واجب فتكملين. تقول لا مضى فترة يعني حتى نشف البدن، لا تعودين فتغتسلين من جديد. بارك الله فيك. أم راشد تقول اغتسلت يعني تقول دورتها 6 أيام، تقول في اليوم 7 اغتسلت لأن أنا أطهر بالجفاف وهو النقاء التام، تقول يعني صمت هذا اليوم ولكن نزلت علي قطرة بعد ذلك، هل هذا حيض؟ أختي أم راشد بارك الله فيك، نزول القطرة ونزول القطرتين مثلا هذا لا يسمى حيضا، ولذلك أنت مدام اعتدت على أن تطهري بالجفاف ثم بعدما انتهيت نزلت عليك قطرة أو قطرتين، هذا لا ليس بحيض، ولذلك تكملين صومك. أم محمد من أبو ظبي تقول والدها توفي رحمة الله عليه، له بيت حكومي غير البيت اللي نسكنه، كتب وصية بأن تمكن الوالدة من هذا البيت، ويطلب من الجميع أن يتنازل للوالدة عن هذا البيت، وتقول الجميع كتب لكن البيت ما انباع ولا وثق عند الحكومة، ويعني هناك أشياء منعتنا من يعني الاستمرار في هذا، والحكومة رفضت في جزء من ما يخص البيت أن يباع، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، جوابي لك على هذا السؤال من جانبين، جانب يعني جانب شرعي متعلق بالأحكام الشرعية، وجانب بر الوالدة، جانب بر الوالدة، وهذا مهم جدا. أما الجانب الأول ما يتعلق بوصية الوالد للوالدة بأن تأخذ جزء من التركة زيادة على حصتها، هذا لا يصح، هذا لا يصح. ولذلك الوالد الآن قال هذا البيت أنا أريده لزوجته اللي هي أمكم أنتم، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. أنتم الآن يعني أمام العاطفة، وبالنسبة للوالد لما طلب منكم هذا وحريص على والدتكم وافقتم، الآن بعد ما توفي الوالد يرجع إليكم، هل أنتم الآن على ما أنتم عليه تقولون نعم سنتنازل عن الوالدة، سنتنازل للوالدة عن هذا البيت؟ فهذا يقول جماهير أهل العلم يصح، لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة. فإذا أنتم رضيتم أن هذا البيت يكون للوالدة، هذا أصبح الآن أنتم اللي أعطيتم الوالدة وليس الوالد. أنتم الآن مجموع العيال الأولاد الذكور والإناث، أنتم اللي أعطيتوا الوالدة، صار الآن العطاء منكم للوالدة، وتؤجرون وتشكرون على هذا. تقولون والله لا ما نستطيع، عندنا الآن الحكومة منعت مثلا مثل هذا البيت أنه يعطى لأحد الورثة، أو عندنا بعض الورثة تراجع قال أنا والله خجلت من الوالد، استحيت من الوالد، أنا بحاجة، أنا بكذا. هذا حق مشروع لأنه لا وصية لوالد، لا وصية لوالد، هذا الحكم الشرعي. الجانب الآخر، وهذه والدتكم يا أخت الفاضلة، لا تكون أقل من الوالد حرصا على الوالد. يعني جرت العادة أن الأب يهتم بأولاده أكثر، الآن والدكم اهتم بزوجته اللي هي أمكم أكثر من اهتمامكم أنتم بوالدتكم. فإذا كان الوالد خايف على زوجته بعد وفاته، يعني ما أدري، أنا أخشى أن الوالد خايف منكم على 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 زوجته، يعني يمكن الوالد ما في أكثر معرفة بالعيال من الوالد، فما يحرص على هذا إلا خوف أن الوالدة هذه تتعرض لمثلا أذية، تتعرض لإهمال، تتعرض لشيء. فاتقوا الله يا أم محمد أنت وإخوانك في والدتكم، احرصوا على والدتكم، وأنا أنصحكم الله أنكم تجتمعون تقولون البيت نحقق رغبة الوالد، وهذا البيت نتنازل فيه عن الوالدة ما دام الحمد لله عندكم سكن، ويعني البنات متزوجات والعيال متزوجين ووظائف الحمد لله. هذه نصيحة وليس أمر وليس حكم شرعي، هذه نصيحة. أنا ذكرت لك الجانب الشرعي لا وصية لوالد، لكن الوالدة حققوا رغبة الوالد، اعتنوا بوالدتكم، هذا من برها، هذا من برها، وفي النهاية البيت بيعود لكم مرة ثانية، في النهاية البيت بيعود لكم مرة ثانية. تقولين والله عندنا ظروف، عندنا ديون، علينا قروض، علينا شيء، أرجع إلى الحكم الشرعي الأول. تقول لا والله الدولة والحكومة عندها نظام في مثل هذه البيوت الحكومة، أنا ما أدري، سامحيني ما أعرف والله المسألة هذه، أنه ما يباع وأنه ما يختص بشخص آخر، تلتزمون ما عند الدولة من تعليمات. بارك الله فيك فضل يا جمال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا
يا شيخ. في بيت قد صرف أود الحصول عليهم، لكن ولي الأمر بلد نقد منعهم، يعني إذا دخلت البلد يحجزونها ويأخذونهم، فبالتالي للحصول عليها أطلب البطاقة من الشركة على اسمي، لكن المكان يكون مكان لصديق لي أو أحد عائلتي الذي يكون في دولة ما تسمح بتلك البطاقة، ثم يقوم هو ببحث رقم البطاقة وغيرها من الأشياء لكي استعملها، وعندما هو يأتي للجزائر يقوم بتقديم البطاقة لي، هل هذا جائز؟
طيب جمال لي. أنت قلت لي بطاقة صرف هي؟
أي نعم.
يعني مثل إيش؟ بطاقة مصرفية يعني؟
فيزا وماستر كارد.
أيوة، وهذه ممنوع عندكم؟
أي نعم، هذه البطاقة التي أود الحصول عليها ممنوع عندنا. طيب. أنه في بديل، لكن أود الحصول على.
طيب إذا حصلت عليها الآن بهذه الطريقة كيف تستعملها داخل البلد وهي ممنوعة؟
لا لا هي ممنوعة يعني إذا وجدوها عندي يأخذونها، لكن أستطيع يمكنني أن أستخدمها عبر الإنترنت.
تستخدمها يعني في غير المصارف مثلا؟
في غير المصارف.
طيب يا جمال
جزاك الله. السؤال الثاني يا شيخ هو أنه في بطاقة في ضريبة تأخذها الدولة عند الدفع بالمال ببطاقات الدفع، هذه ضريبة عالمية ولا يمكن التحرز منها، فهل علي هذا علما أن الشخص الذي سيعيني على حصول على تلك البطاقة هو في بلد ضريبة تقدم بنسبة 15%، فهي عالية، هل علي شيء في هذا؟
يعني على نفس البطاقة السابقة؟
أي نعم.
يعني إذا استعملتها ستكون عليك ضريبة؟
إيه 15%.
في بلدك في بلدك ولا البلد الأصلي البلد الذي نعم في بلدك يعني الجزائر في الجزائر ولا
اي نعم في الجزائر في البلد الذي تحصل ذلك الشخص عليها
اي وليس في بلدك انت يعني
ما يهم اين يتم استخدام البطاقه المهم اين تم الحصول على البطاقه
اي لكن انت قبل قليل تقول هي ممنوعه في البلد يعني انت الان كيف تاخذ عليك ضريبه وهي ممنوعة أصلا في البلد؟
إيه نعم لأن الشركة تظن أن أنا أسكن في البلد الذي صديقي سيساعدني على تلك البطاقة.
نعم طيب
بارك الله فيك. السؤال الثالث
أيوة
هو أنه أحيانا عندما أضيف المال إلى تلك البطاقة يقومون بدفع نسبة مئوية من ذلك الدفع وأيضا نصف دولار يعني رسوم إدارية، هل هذا عليه شيء في هذا؟
هذه بعد كل عملية سحب ولا سنويا؟
لا أنا بعد كل عملية سحب.
كم النسبة اللي يأخذونها؟
0.4% 0.3%.
طيب يا جمال
بارك الله.
أهلا وسهلا. تفضل يا مريم.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا
يا فضيلة الشيخ، مرحبتين أول حاجة.
حياك الله.
فضيلة الشيخ أنا بنسألك على أني متجوزة لي 3 سنوات.
كم؟
متجوزة لي 3 سنوات.
3 سنوات.
إيه ونبي نحمل.
يا مريم راحت مريم. فضل يا فاطمة. فاطمة من دبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ حابة أسأل عن حكم سفر المرأة لحالها للدول البعيدة أوروبا أو أبعد منها، بحكم أن عمل أو دراسة، بس ما تكون إجبارية، تكون اختيارية من العمل
إن شاء الله،
تكون مع ما مثلا رفقة بنات بس ما تكون مع محرم.
طيب يا فاطمة.
تمام شكرا.
مرحبا. طيب أرجع نعم الأخت محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول المال اللي يطلع مثلا من بيع البيت فيما لو إذا بيع، تسأل تقول يعني تقول المال اللي يطلع من بيع البيت يعني كيف يكون إذا ما تمكننا مثلا. أختي محمد يعني ما أدري أنا، أنت تقولين قبل قليل بأن البيت ما يمكن يباع وبعدين تقولين المال الذي يطلع من بيع البيت إذا بيع، ما أدري. عموما أخت الفاضلة إذا بيع البيت يجب أن تعطي الوالدة نصيبها من حصة هذا البيت إذا بيع هذا، إذا بعته الوالدة لها الثمن والباقي يتقاسمه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك. أم صلاح من البحرين تسأل تقول بالنسبة لي يصوم غير رمضان إذا أكل أو شرب ناسيا مثلا هل يكمل صومه؟ أختي أم صلاح بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا يشمل الفرض والنفل ويشمل القضاء والكفارة والنذر ويشمل جميع الصيام، هذا هو الراجح. ولذلك أي صائم سواء كان في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صوم النذر أو في صوم الكفارة أو في صوم التطوع المطلق أو في صوم التطوع المقيد مثل يوم عاشوراء وتاسوعة أو يوم عرفة، أكل أو شرب ناسي يكمل صومه ولله الحمد، لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية لا يترتب عليه حكم إلا في باب الضمان، ضمانات هذه مسألة أخرى. لذلك أخت الفاضلة ليس عليك شيء وكمل صومك ولله الحمد والمنة. جمال من الجزائر طبعا سأل يقول هناك بطاقة فيزا عندهم في بلادهم ممنوعة من قبل الدولة، يقول ممكن أحصل عليها من دولة أخرى وتبعث لهذه البطاقة، ولما أحصل على رقمها أبدأ يعني التعامل بها عن طريق الإنترنت وليس عن طريق الأسواق الموجودة عندهم. وأيضا ذكر بأن هي عليها ضريبة تأخذها الدولة، يقول هل علي شيء فيما لو إذا دفعت، وذكر أيضا بأن هناك نسبة تأخذها الجهات التي يشتري منها تخصم بنسبة مئوية قليلة. أخوي جمال بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبطاقات هذه بطاقات الفيزا أنواع وأشكال من حيث الأصل طبعا، فليست سواء من حيث الحكم الشرعي لا في الإباحة ولا في التحريم، ولكن تختلف هي باختلاف طبيعة يعني البطاقة وكيفية إصدارها والشروط الموجودة فيها، هل فيها شرط ربوي أم لا، وهذا أنت ما سألت عنه، لكن أنا أذكر لك بأن هذه البطاقات ليست سواء من حيث الحكم الشرعي. الأمر الثاني بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يلتزم طاعة ولاة الأمر ما دام أنه في غير معصية الله، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يطع الأمير فقد أطاع الله ومن يعص الأمير فقد عصى الله. ولذلك ولي الأمر إذا وضع بعض الأمور منع بعض الأشياء يعني ما يمنعها إلا للمصلحة العامة، لأن التصرفات كما قاعدة الفقهاء تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، فيعني يعمل هذا لأنه لديه من المعلومات، لديه من الدراسات التي قد تظهر أمامه بأن استعمال مثل هذا النوع يضر بالاقتصاد، يضر بكذا، يضر بكذا، أو مدخل لمثلا أشياء تضر حتى بمجموع الناس، فلذلك الإنسان يلتزم هذا، ولا يجوز الإنسان أن يتحايل على مثل هذه القضايا ما دام الحمد لله هناك الوسائل الطبيعية المعروفة متوفرة. فلذلك يا أخي الفاضل ما دام أن عندكم منع ما في حاجة أن الإنسان يتحايل على هذه البطاقات بهذه الطريقة، المنع عام، ما قال لك والله المنع من الشراء في الأسواق دون الإنترنت إلا إذا يعني عندك علم بهذا. هل عندك علم بأن المنع من استعمال بطاقة في الأسواق العامة اللي عندكم دون الإنترنت الشراء عبر المواقع؟ إذا قلت لي نعم يجوز ما في شيء، إذا قلت لي لا الأمر عام تلتزم بهذا. بارك الله فيك، وهذا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند أهل العلم أن ولي الأمر له أن يقيد المباح أيضا، تقييد المباح، وهذه نظرية يعني نظرية معروفة عند أهل العلم، فلذلك تلتزم هذا بارك الله فيك. لكن ما يمنع أني أجيبك على ما ذكرت من حيث الضريبة، أنت ملزم بها ما دام قلت بأني ملزم بها، تدفع هذه الضريبة والنسبة التي تؤخذ على السحب ما يسمى بالرسوم الإدارية، ما دام أنها معقولة متناسبة مع طبيعة السحب وليست هي تصاعدية، كلما مثلا قل المبلغ أو زاد المبلغ ارتفعت النسبة، إذا غير موجودة هذه جائزة، أما إذا كانت النسبة متحركة على حسب السحب لا، هذه تكون هذا منع منها العلماء. فاطمة من دبي بارك الله فيها تسأل عن سفر المرأة لوحدها، تقول بحكم العمل يطلب منها لكن ليس إجباري وإنما اختياري، وتذهب مع رفقة من البنات. أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة باتفاق العلماء ما تسافر إلا مع ذي محرم، ما تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، لكن اختلفوا فيما بينهم هل إذا سافرت مع رفقة مأمونة يجوز لها ذلك أم لا. عندنا قولان، من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا كانت المرأة مع رفقة مأمونة وبعضهم زاد أمن الطريق قالوا لها ذلك بشرط أن تكون في حج أو عمرة أو أمر ضروري مثلا، يعني أمر من الأمور الضرورية. والقول الثاني قالوا ما تسافر مع رفقة مأمونة ولو إلى حج أو عمرة، ولو إلى حج أو عمرة. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك، وقال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا، قال رجل: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: حج مع امرأتك، حج مع امرأتك. ولما أقول هذا الكلام لا يعني بأن القول الأول لا دليل، لا أدلة عندهم، لا، عندهم أدلة، عندهم أدلة، وهم لم يقولوا هذا القول عبثا، وإنما قالوه بناء على أدلة وآثار عن أمهات المؤمنين وعن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك قلت الفاضل: ما دام أن المرأة ليست مجبرة على السفر وليست مضطرة إلى ذلك، فما تذهب إلا مع ذي محرم، وممكن إذا كان عند القدرة على اصطحاب المحرم تصطحب المحرم معها. تفضل يا مريم. مريم من ليبيا؟ راحت. حاول يا مريم مرة ثانية، بارك الله فيك. تفضل يا علي. علي، علي من ليبيا، تفضل.
الله يبارك فيك. عندي زوجة طلقت.
علي، يا علي.
ألو.
يا علي، يا علي، علي. علي حاول مرة ثانية لأن ما أسمعك وفي تقطع، بارك الله فيك. تفضل أبو صالح.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير
والنور. مرحبا أبو صالح.
الله يحفظك يا أبو سهل. السؤال الأول، الله يحفظك، عندما أذهب أنا إلى المسجد، يعني أريد طبعا أقرأ القرآن، لكن رحت في وقت النهي، هل تحية المسجد تعتبر من صلاة النهي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يحفظك، زي ما تسمع الحرارة زيادة والموية تكون عندنا حارة في بعض التوانك مش مغطاة، فبالنسبة ليوم الجمعة ننظر الواحد أنه يتسبح الساعة 7-8 يعني حتى تكون الموية باردة، تمام؟
نعم.
والحديث أنت أفهم به منا، الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني من تطهر ولبس ثوب طيب وذهب إلى المسجد يعني صلاة الجمعة، الله يعني من الحسنات زي ما تفهمون. فوضح ان الامر هذا، الله يحفظك.
وش القصد يا ابو صالح؟ ما فهمت عليك. قصدك انك يعني لو اغتسلت بدري ما يكون لك مثل الاجر؟
نتيجه، ايوه.
كيف؟
نتيجه، ايوه، نتيجه على المويه حاره.
ايه
نعم، الاغتسال بدري واول انتظر في البيت حتى يغرب وقت الصلاه ثم نتوضا ولا ذهب الى المسجد.
طيب يا ابو صالح،
تسلم، الله يحفظك.
مرحبا مرحبا. تفضل عبد الرزاق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك فيك يا شيخ. إن شاء الله.
مرحبا أخوي.
عندي أمي يا شيخ بنت الوالدة.
أيوة.
عندي أمي عندها المرض الورم.
مرض إيش؟
الورم.
الورم؟
السرطان.
أي نعم.
السرطان.
عافاها الله.
إن شاء الله يشفيك إن شاء الله يا شيخ. الدكتور قالها تفطري ما تطيمش.
أي.
ما طعناها بعد الحاجة،
قال له تفطر في رمضان؟
ايه تفطر في شهر رمضان.
ايوه.
ما طعناها حاجة ولا ما نغيث على.
ان شاء الله عبد الرزاق،
ان شاء الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. فضيلة ام عمر.
اهلا يا شيخ، كيف حالك؟
مرحبا اختي ام عمر.
الحمد لله. انا دار اسألك، ابوي طبعا عنده بيت وعنده يعني مرة كبيرة قبل أمي.
أي.
وأمي الصغيرة طبعا الأولاد الكبار مرة يعني مشاكل، والولد الكبير يعمل مشاكل مع أبوي وما يحترمه وكذا، هو طبعا بالزعل قام طلعهم من متزوجين بأسرهم طبعا، قام قال لهم خلاص طلعوا من البيت، الولد البيت الشقة اللي كان ساكن فيها، اللي الطرف اللي ساكن فيه.
نعم.
والطرف الثاني احنا طبعا انا وامي مع اخواني ساكنين فيها. ها قام الولد طبعا لما نعمل مشاكل وكذا قام ابوي قال له خلاص انت اطلع وامشي اسكن في بيتك. وقام طلعوا ومهم بالزعل، يعني زعل من اولاده الكبار بنتين، ولا زعل شديد لما زعل قام قال خلاص كتبوا البيت كتبوا على اسمنا نحن، نحن ثلاثة بنات وولد.
نعم.
ونحن طبعا الأيام ده كنا صغار يعني، ما في أخواتي ما كانوا متزوجات وكنا صغار، وبالزعل كتبوا فيهم حتى لما كبرنا وكل شيء. وجينا أنا جيت راجعة عليهم يعني للبلد، أبوي قال لي لا أنا خلاص لحد هالحين أنا زعلان منهم، يعني ما جوا اعتذروا ما جوا قالوا معليش يا الوالد يعني احنا غلطنا في حقك وكذا، لا قال لحد هذا اليوم أنا زعلان منهم، يعني ما يعتبروني أب، ما يعتبروني كذا. عشان كذا أنا لحد الحين ما البيت، لا البيت لحد الحين مسجلة عليكم أنتوا.
طيب
أنتوا راحت ويلا. نحن طبعا نحن خفنا من حق الله طبعا، نحن نسمع العلم نسمع الشيوخ.
طيب يعني خفنا. أم عمر الآن الوالد عايش؟
الولد عايش. أيوة الوالد عايش.
طيب.
أمي أنا عايشة. أيوة. أمهم هم اللي توفت.
أيوة. طيب الآن الوالد سجل باسم باسم والدتكم ولا باسمكم أنتم؟
لا لا باسمنا أنا اللي كنت كبيرة أنا. أكثر شيء هو سجل باسمي أنا وعلى أخواتي.
طيب طيب أبشر يا عمر إن شاء الله أبشر.
أيوة. والسؤال الثاني يا شيخنا، مرة كنا في المول أنا وواحدة معاي، بعد ما حاسبنا في الكاشير ونحن طالعين أنا حصلت يعني فلوس في الأرض.
ايه
قمت شلت الفلوس وقبلت يمين يسار عشان اعرف حق مين الفلوس. قمت قلت خلاص، ناديت على السكورتي قلت له يا اخي امسك الفلوس دي ما عارف طاحت من مين اللي معاي. قالت لي لا لازم تاخديها. قلت لها هاي ما حقي كيف اخدها؟ قالت لي لا لا. قلت لها لا انا خاف الله. قلت لها ليش اخدها اديها؟ قلت لها اعطيتها للسكورتي قلت له شوف يعني حق مني اللي طاحت منه واعطيها اليوم. وعلى كده مشيت. هي قالت لي لا كانت اخذيها هذا من
المبلغ. كبير المبلغ ولا صغير؟
والله يعني 10 ريال يا شيخنا. 10 ريال. عشرة. انا قلت لها ما حقي.
طيب يعني يا ام ان شاء الله
ابشر يعني. ايوه بس
ان شاء الله. مرحبا مرحبا حياكم الله. من طيب؟ طيب أرجع لل طيب الأخ أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل، يقول لما أذهب إلى المسجد وأقرأ القرآن، يقول مثلا لو دخلت المسجد في أوقات النهي هل أصلي تحية المسجد؟ أبو صالح بارك الله فيك، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في 5 أوقات، والمقصود بالصلاة النفل المطلق من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاع قيد رمح. إذن الوقت الأول من بعد صلاة الصبح بفعل المصلي، هذا من أوقات النهي ما يتنفل فيه الإنسان التنفل المطلق. من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح يعني بعد ربع ساعة تقريبا، هذا أيضا لا يجوز النفل المطلق. ثم بعد ذلك يبدأ وقت الجواز. الوقت الثالث عندما تكون الشمس في يعني كبد السماء، هذا يسمى وقت الزوال، هذا أيضا ما تصح الصلاة فيه. فقبله بربع ساعة بثلث ساعة يتوقف الإنسان عن الصلاة، يتوقف الإنسان عن الصلاة، لأن هذا الوقت من أشد الأوقات تسجر فيه جهنم أعاذنا الله وإياكم. ثم الوقت الرابع من بعد صلاة العصر بفعل المصلي. ليش أنا أقول بفعل المصلي الفجر والعصر؟ يعني مثلا الشخص الذي صلى منفرد أو المرأة مثلا يعني لا تتوقف عن الصلاة بمجرد الأذان، لا بمجرد الصلاة إذا صلت الفرض. والوقت الخامس عندما تتضيف الشمس للغروب حتى تغيب، يسقط قرص الشمس، هذا الوقت الخامس. بالنسبة للصلوات ذوات الأسباب، ما معنى ذوات الأسباب يا أبو صالح؟ يعني كل صلاة لها سبب، مثل سنة الوضوء، مثل تحية المسجد. الراجح من قول أهل العلم جواز صلاتها في أوقات النهي، الراجح من أقوى من قول أهل العلم، لأن من العلماء من يمنع، قالوا لحديث عقبة بن عامر قال بأن سلم نهانا عن 3 أوقات أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، والحديث الآخر الذي جاء فيه النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. القول الثاني قالوا لا، هذه ذوات أسباب، فكل صلاة ذات سبب يصليها الإنسان في أوقات النهي، مثل ركعتي الطواف مثلا بعد العصر وبعد الفجر. فلذلك إذا رحت للمسجد ما تجلس حتى تصلي ركعتين ولو كنت في أوقات النهي. طبعا يمكن تسأل طيب الوقت النهي الشديد، لا تتوقف، يعني الآن باقي عن طلوع الشمس مثلا دقيقة، نقول لك لا، باقي عن غروب الشمس دقيقة دقيقتين، نقول توقف حتى يزول وقت النهي. أبو صالح يقول معلوم الأيام هذه الحرارة شديدة، ويحرص الإنسان على أنه يعني يغتسل يوم الجمعة، فإذا اغتسل الشخص الساعة 7 أو 8 يستعد لصلاة الجمعة، حتى إذا هذا ذهب إلى صلاة الجمعة هل يكون الأجر واحد؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، واجب عند غيرهم. وبالنسبة لوقت غسل الجمعة يبدأ من طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس بدأ وقت الغسل، بدأ وقت الغسل. من أهل العلم من يقول بأن يبدأ من طلوع فجر يوم الجمعة، من طلوع فجر يوم الجمعة، لكن عموما الذي يريد أن يغتسل يغتسل مبكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر، فهنا يغتسل ثم يبكر إلى صلاة الجمعة. والبصالح إذا كان الإنسان عنده قدرة أنه يذهب مبكر إلى صلاة الجمعة فهذا خير له، خير له، يعني الساعة 7 ساعة 8 هذا طيب، من أفضل الأوقات إذا كانت المساجد مفتوحة يذهب إليه يبكر، هذا الذي ينال الأجر، هذا هو الذي ينال الأجر العظيم، كأنه تصدق ببدنه، تصدق ببدنه. كم سعر البدنة يا أبو صالح الآن؟ البعير أو الناقة مثلا كم سعرها؟ مثلا نقول 10,000، اللي يبكر يروح الساعة 7 أو 7:30 كأنه تصدق في هذا اليوم 10,000. وفي ما شاء الله بعض البعارين وبعض النياق تسوى 100,000 و200,000. ها اللي يذهب مبكر كأنه تصدق بمثل هذا المبلغ. بارك الله فيك. عبد الرزاق من ليبيا يقول والدته يعني مريضة بالسرطان، الطبيب منعها من الصيام، يقول ماذا نفعل بالنسبة لصيام رمضان؟ عبد الرزاق شفى الله والدتك وعافاها وكتب الله أجرها وجعل ما أصابها يا رب كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة عند الله سبحانه وتعالى. أخي الفاضل، ما دام أن الأطباء قرروا منع الوالدة من الصيام صيام رمضان فانتقل إلى البدل، ما هو؟ الإطعام، تطعمون عنها عن كل يوم مسكينا من أيام رمضان، ولها إن شاء الله أجر الصيام، بشرها بشرها بأن لها أجر الصيام، لأن بعض الناس يعتقد بأن إذا أطعم ما كأن صام، لا يصوم، لأن الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أم عمر من قطر تقول أبوها يعني كان عنده بيت وعنده امرأة زوجته الأولى غير الوالدة، تقول يعني زوجته الأولى كبيرة وهي كانت قبل أمي، عندها أولاد كبار كانوا عاقين ومشاكل مع أبيهم، طلعهم من البيت ثم لما غضب عليهم كتب الشقة باسم أم عمر، تقول لما كنا صغار أنا وإخواني نحن 3، تقول الآن يعني بدأنا الحمد لله نفهم ونتعرف ونتفقه في الدين، تقول ما حكم ذلك الوالد عايش؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي من موضوع يعني الوالد كون طرد أولاده لكون معاقين وسببوا له مشاكل وأزعجوه، هذا لا يسوغ للوالد أبدا أن يعامل أن يظلمهم فيما هو من حقهم، ولذلك إذا وهب لكم يهب له، يهب لهم، يهب لهم. لكن إذا كان الوالد يعني تعرض لأذية شديدة وذهب إلى المحكمة واشتكى عند القاضي وقال له القاضي سجل هذا باسم أولادك، هنا أخذ حكم شرعي. أما لا، إذا اجتهد من عندي نفسه فإن هذا لا يصلح يا أخت الفاضلة. وأمام الوالد خيار آخر وهو أن يسجل البيت باسم زوجته اللي أمكم أنتم، نعم هذا يصح، يجوز له أن يهب زوجته. أما إذا وهب الأولاد فيجب عليه أن يعدل بينهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإن كان بعض الفقهاء يرى بأنه يجوز حرمان الولد العاق من الهبة، في قول لبعض الفقهاء بأن الولد العاق ممكن يحرم من الهبة للوالد الحق، لكن عموما قول للوالد يعني يتراجع عن هذا، إما أن يسجل البيت باسم والدتكم أو أنه يعيد البيت باسمه، ما يدري لعل هؤلاء الأولاد لما يرون رحمة الوالد وعطف الوالد وشفقة الوالد بمثل هذه الطريقة ممكن أنهم يعني يتأثرون ويتألمون ويحرصون على أنهم يعني يكونون بارين له في حياته وبعد وفاته. أم عمر أعتذر منك، وإن كان طبعا أم عمر بالنسبة لعشر ريالات يعني هذا مما لا تتبع همة أوساط الناس، لو أخذتها ما كان عليك شيء، لكن 50 و100 لا، هذه تعرفينها، تعرفينها في نفس المكان اللي وجدتيه، وجدت المبلغ فيه، بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة، ولله الحمد. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله، عفوا ايه يوم الأحد إن شاء الله مباشر غدا عندنا حلقة الواتساب والأسئلة الواتساب، ويوم الجمعة والسبت، يوم الأحد مباشر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.